السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الأخوة والأخوات، مرحبا بكم في هذا اللقاء المباشر في هذا البرنامج الإسلام والحياة من القناة الأولى في تلفزيون المملكة العربية السعودية. أيها الأخوة والأخوات، يسرني أن يكون ضيف هذا اللقاء صاحب الفضيلة الدكتور عبد الوهاب بن ناصر الطريري، المشرف على المكتب العلمي لموقع الإسلام اليوم على شبكة الإنترنت. مرحبا بكم صاحب الفضيلة. أيها الأخوة والأخوات، في غمرة هذه الأحداث التي تعيشها الأمة في فلسطين، حيث هاجس كل مسلم المرابطون في فلسطين، هذا هو موضوع هذه الحلقة. ويسرنا أن تستقبل ما يرد من الاتصالات عبر الهاتف أو الفاكس كما ستظهر الأرقام بعد قليل على الشاشة. بداية صاحب الفضيلة، هذه الانطلاقة الجهادية في أرض فلسطين القاهرة، هذه الانطلاقة التي أحيت شيئا كثيرا في نفوس أهل الإيمان، ودي بارك الله فيكم أن تبين لنا بعض الدلالات حول هذه الانطلاقة الجهادية.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون. ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. سائلون عن فلسطين، عن جرح الجبين، عن فتح المصطفى، عن مصلى الأنبياء، عن الجهد والجهاد هناك. إن تراب فلسطين ظل عتيقا بدماء أهلها لا يجب تراها حتى تسيطر عليه الدماء وترويه نهج المجاهدين. ما كان ذلك منذ الثنيات ولا سنين. بدأ أهل هذا البلد الصامد الصابر المصابر منذ أن بدأت سبحان يهود تأتي إلى أرضهم منذ عام 1917 وإلى اليوم، وهذا الشعب يتواحى بالصبر ويتوارث الجهد. يا لله لهذا الشعب، شاب رجاله وشاب الذنون والحسدة، وهم في جهد وجهاد، في صبر وعناء، في مواجهة ودماء. وستشهد صحائف الدهر أن هذا الشعب جاهد كما وهل، ولا استكان ولا أحضر الدنيا في دينه، وأنهم هم أهل القضية وهم أحق بها وأهلها. قبل 73 سنة في عام 1929 صارت مواجهة بين أهل هذا البلد وقطعان اليهود عندما أرادوا الاستيلاء على الحائط الغربي للمسجد الأقصى. مواجهة أثرت أن نقتل 351 شهيد و 150 جريح، وكان ذلك قبل أن يقوم الكيان الإسرائيلي بنحو 20 سنة. وأمامنا الآن هذه الصحيفة، صحيفة الفتح التي كان يذكرها الأستاذ محب الدين الخطيب رحمه الله. التاريخ 20 أغسطس 1929. العنوان على غلاف المجلة: الدماء المراقة في بيت المقدس. هذا العدد الآخر 13 أكتوبر 1929، يعني بعد شهر تقريبا. العنوان: الدماء المباركة في فلسطين. ثم يقول: إن الدماء المباركة كانت أبلغ من كل بليغ وأخلص من كل ناصح، وهي التي تملي المعاني على كل من أراد لفلسطين العربية الإسلامية أن تبقى عربية إسلامية. هذه الدماء كانت تهراس قبل أن يكون خيار إسرائيل قبل 70 سنة، وهذا تلقين في عام 36 بدأت المواجهات، واستمرت مواجهات عنيفة إلى عام 39، كانت حصيلتها عام 39 من المقاتلين من المجاهدين 8,000 شهيد و15,000 جريح، أما من المدنيين فقرابة 14,000 ما بين قتيل وجريح. كان الانتداب البريطاني يحضن اليهود بكلتا يديه ويبطش بالفلسطينيين بكلتا يديه ايضا. كان الفلسطيني يحاكم فيعدم اذا وجد عنده رصاصة واحدة. الشيخ فرحان السعدي تاركه شيخ 80 من عمره اوكل واعدم وعلق جسده الواهن على حبال المشنقة أصاب صوته وهو صاحب رحمه الله، وكانت جنايته أنه كان يملك بندقية. أما دلالات هذه الانطلاقة الجهادية والتي لا نسميها إلا رباطا وجهادا، لا نسميها انتفاضة، لأن الانتفاضة انتفاضة المهموم وانتفاضة الفريق الذي سيموت. أما هذه فانطلاقة جهادية توارثتها الأديان في الإبراهيم، لا تسكن إلا لتكون ولا تخدم إلا لتشتعل. من أعظم دلالاتها أنها أثارت الصدأ عن أعين الحالمين بوعود حمائم اليهود. فقد شكونا إلى الله يوم بدأ مشوار الهرولة إلى السلام، فصار الحديث عن السلام وكأنه الخيار الأوحد، وأصبحنا نقرأ الحديث عن أبناء العم إسرائيل، وصار الهجوم يوجه الصراع إلى العمليات الاستشهادية، وكتب من كتب يقول على حماس أن تعرف أنها أصبحت خارج الدم، وكتب من يكتب من كتب يلجئ العمليات الاستشهادية ويقول إنها تبعد دعاة السلام وتقرب الصقور إلى الحصن. وطال الرهان على حماة من السلام اليهودية. أما نحن فكنا نعلم أنه ليس في اليهود صقور وحمائم، وإنما كلهم غربان يشبه بعضهم بعضا كما يشبه الغراب الغراب. كانت إسرائيل يوما تسمى إسرائيل مزعومة، ثم صارت تسمى العجوز إسرائيل، ثم إسرائيل المستلة، ثم جاء وقت تسمى إسرائيل حاسة جر. ووضعنا أيدينا على قلوبنا علم الله نخشى أن يأتي يوم يقال إسرائيل الصبية، حتى جاءت هذه الأحزاب ففتحت العيون التي كانت مغمضة تحلو، وحي الله تلك الأذرع الطويلة التي كلما لبس اليهود قرطعا يخفي أنيابهم، مدوا أيديهم فألقوا هذا القرطع حتى يطوى وجه اليهود المستعد الكامل. تسألني عن دلالات هذه الانطلاقة؟ إن من بركات هذه الانطلاقة أنها حاست النفسية المهزومة، فقد تغلغلت الهزيمة في النفوس، وأين كيف كان الإحباط بالنفوس المكروبة يدرك على الألسنة هجاء النفس المريض وجلد الذات القاسي، وأين كيف كان السباب الفاحش يقاول العرب على ألسنة العرب. فمن الخليج إلى المحيط قبائل انفطرت، فلا فكر ولا آداب يتقاتلون على بقايا ثمرة، فحناجر مرفوعة وتراب وشراب، والعالم العربي يرحل سيفه كحكاية الشرف الرفيع قراض. هذا الكلام يقوله العرب في العرب. إن هذا النفس الشعوبي المحفظ يجهر مرارات الهزائم. فجاءت هذه الانطلاقة الجهادية لتمسح غبار الذل عن رؤوسنا ولتغسل مرارة الهزيمة من أفواهنا ولتريق الدم على جوانب الشرف الرفيع. اسألني عن دلالات هذه الانطلاقة الجهادية وعن رباط هؤلاء المرافقين. إن هذا الجهاد أعاد إلى نواجهة حقيقة المواجهة مع اليهود، أعاد إلى المواجهة هويتها. فتجاوزنا كل تلك الشعارات التي كانت تعلن ويعلنها بعض الأخوة في فلسطين، تلك الشعارات والولاءات التي كانت تفرق ولا تجمع، كانت كلها لا تناسب بقاء شعب فلسطين المسلم، كانت تناسب كل أحد إلا أهلنا في فلسطين. تجاوزنا شعارات الكفاح والنضال والشعبية والقومية، تجاوزناها كلها وشفينا بحمد الله ما الاستحياء من إعلان كلمة الجهاد في سبيل الله والشهادة في سبيل الله. مضى زمن لا أعانه الله علينا، كانت العمليات الفدائية نفذت بالزمن بشي من الجنرال جياد في جفارة، دخل جنود المساكين ميدان الحرب وهم ينادون فلم يوضع في أفواههم إلا شعار أمجاد يا عرب أمجاد. لا ندري ماذا كانت تفيد أمجاد باحث الغبراء ومعلقة امرئ القيس وقصر غمدان، ماذا كانت تفيد الجندي المسكين الذي عثر على وجهه في طور سيناء. أما اليوم فقد عاد للجهاد في فلسطين وجهه الأول، يوم انطلق على أيدي العلماء جهادا في سبيل الله، يعلمون الناس أنه جهاد في سبيل الله ثمنه الجنة. كان قائد الجهاد الأول في فلسطين الشيخ أمير الحسين مفتي فلسطين رحمه الله، وكان العلماء ينطلقون تحت قيادته. الشيخ الزجين القسام إمام جامع حيفا ومأذون حيفا إنما كان قائدا من قواده، وبهذه الدعوة استقبلت فلسطين المسلمين كمسوقا لله يبيعون فيه منهجهم. يأتي عز الدين القسام من سوريا فلم يكن فلسطينيا لكنه كان مسلما. يأتي البطل أحمد عبد العزيز من مصر فلم يكن فلسطينيا لكن كان مصريا مسلما، صلى دمه على أرض فلسطين. يأتي الشيخ محمد فرغلي الذي خاض 86 معركة في فلسطين في كلها يتعرض للموت. الشيخ موسى كاظم الحسيني، الشهيد عبد القادر الحسيني، كلهم كانوا وجوها للجهاد الإسلامي رحمهم الله. عاد لنا إخواننا في فلسطين هذه الأيام فوق الفداء الذي غاب عن هذه الأمة طويلا. تذكرونا والله بمشاهد الصحابة والتابعين يوم يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: قوموا إلى جنة عرضها السماوات والأرض. فيقول عمير بن الحمام: ضحن ضحن يا رسول الله. قال: وماذا؟ قال: أرجو أن أكون من أهلها. قال: أنت من أهلها. فألقى ثمرات في كفه وقال: أعيش حتى أكل ثمرات هذه، إنها لحياة طويلة. يقوم أبو موسى الأشعري في جند المسلمين في فارس وقد لقوا العدو ويقول: أبشروا فإن أبواب الجنة تحت بلاد السيوف. فيقولون في رؤوس الهيئة فيقول: يا أبا موسى ما شكك الله، أنت سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: إي والله سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم. فكسر جسم سيفه وتقدم يقاتل حتى قتل. نحن اليوم رأينا هذا المشهد، رأينا شبابا يعصب أحدهم رأسه ثم يقف يودع رفاقه وهو يودع معهم الدنيا، يودعهم بشهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله والله أكبر، ثم ينعى نفسه فيقول: أنا الشهيد فلان بن فلان. ثم يذهب فينفر أثناء دمه ومشق جسمه بين نفائس البارود. فأين الأم التي تعيد لنا الفجاء تقابلها القنوات الفضائية وتشرق على الشاشة الوجه القبوح الطهور صلبي الرقام؟ تقول هذا الجيران جو يقبلون ابن يستشهد، هم معافين اللي يعرفوا ابن يستشهد، أنا عارف ابن يستشهد وهذول أولادي مشان ما يستشهدون. عميت عين ترى هذا فلا يقطن دمعها، وسكت قلب يرى هذا فلا تقترب مشاعره. من الذي يقنع هذا الفداء وهذا الاقدام وشروط الموت مع الفراق؟ ان الذي يقنعه الايمان بان الاخره خير لك من الاولى، يقنعه الايمان بان ما عند الله خير وابقى. عاد لنا سوق الفداء بعد ان غاب عنه. نذكر يوم قام سوق جمال بعمليه استشهاديه، بعمليه انتحاريه يذكر له فيها بطولته. عندما قام سوق جمال بهذه العمليه سميت باسمه الحدائق والحنادق، ونشدت فيه القصائد وسميت باسمه الشوارع. الان اي ذاكره حديديه تحفظ اسماء هؤلاء الذين صاروا قتلوا وماتوا بين نفاق المتفجرات؟ اننا نذكرهم ونقول نحن نسينا اسماءهم، ولكن الله لا ينساهم. وما يظنون ان نحفظ اسماءهم ثلاثيه اذا كان الله جل جلاله يعلمهم. ونسال الله جل جلاله ان يرفع درجاتهم في المهديين، وان يخلفهم في عقبهم في الغابرين، وان يجعل نزلهم في اعلى عليين مع النبيين والصديقين في مقعد صدق عند مليك مقتدر. ان هذا التاريخ الطويل وهذه الملاحم المتواليه تبين ان هذا شعب يستعصي على التدبير، يستعصي على الابتلاء. لقد حاول يهود ان يمرغوا لحما فلسطينيين فيبتلعوه فلم يستطيعوا، وكان الفلسطينيون يقولون لهم نفحتك هل تنس يا قرد غيري طعاما الا لك انسان مره. لو كان احد يقتنع بالسلام مع يهود لكان هؤلاء الذين ولدوا وترعرعوا تحت شراب اليهود تفتح وعيهم وعيونهم وبلدهم محتل. لو كان يمكن ان يحصل تآلف لحصل مع هؤلاء، ولكنهم رأوا أن الموت قدرهم، إما أن يأتي له اليهود بالموت أو يذهبوا هم بالموت إلى يهود، إما أن يحدد لهم يهود طلعة الموت أو يحددوها هم لليهود. أصبح الموت مشهدا مألوفا في فلسطين. تآلف معه خط الصغار. ما أعجب الموت عندما يكون الموت شهادة حياة. نعم، إن هذا الموت شهادة حياة لهذا الشعب، أنه يرفض هذا الوضع بكل حال، يرفض أن يتحالف معه، يرفض أن يهادنا، يرفض أن يتعايش معه. الصغار توصلوا له ثمان سنوات الفضائية لعبهم في الشوارع وهم يقولون إن ما بالخاصية هو خليهم يكفون. ما أعجب هؤلاء الصغار، وإذا ما غدا الكبار صغارا أرسل المجد في الطريق صغارا أصغار من قال عنكم صغار في يديكم رأى العدو صغارا. إن اليهود نجحوا في إحصاء أشياء كثيرة والفضيل فيها حتى جاء هؤلاء فهتكوا أفكارهم فلم ينجحوا في إحصاء شكلهم وتوحشهم. هذا الحقد والتوحش الذي يظهر عندما يكون الخصم الاطفال والنساء والرجال والعزه.
الله يحسن اليكم ويبارك فيكم الشيخ، نسال الله تعالى ان ينفع بما قدمتم. ولا شك ان هذه الجلالات فيها ما يشعر جميع اخواننا في فلسطين انه ينبغي ان تتوحد توجهاتهم في قتال ضد اليهود لتكون كلمه الله هي العليا، فاذا فعلوا ذلك فإن النصر حليف مهما طال الزمان بإذن الله تعالى. معنى هذا الاتصال الطويل يستخدمون فهد العقيدي من النكهة معذرة عن الإطالة عليكم. تفضل.
السلام عليكم.
السلام ورحمه الله وبركاته.
كيف حالك يا سلام ورحمه الله وبركاته؟ طيب. نتكلم على الشيخ عبد الوهاب الصريح جزاه الله خير على ما قدم من الاسلام. كان بس في مداخله بسيطه يا شيخ. تفضل. واضح؟
نعم.
ذكر الشيخ عبد الوهاب حفظه الله ان الزرع بدا مع اليهود عام 1919. والاولى ان يكون الصراع بدا مع اليهود من اول انتقال لهم عن النبي صلى الله عليه وسلم. لأنهم لما باشروا اتصال مع النبي صلى الله عليه وسلم ما زالوا في مكايده حتى أتى أبو بكر حتى عمر رضي الله عنه فأخرجهم، ثم ما زالوا يذكرون في هذا الشيء حتى
السيرة. الحديث لا أظن أنه يحصل على ذكاء أنه يقصد المواجهة مع اليهود المجهودين الآن في فلسطين. أما تاريخ المواجهة مع اليهود فلا هو مجاره الآخر لمصر. بارك الله فيك. بارك الله فيك.
ذكر خير.
يأخذ هذا الطريق من أمثال المستعين حمدهم الله ونبين للناس أن هذه الفترة يعني الفترة التي الآن فيها لا ينبغى أن ينتشر الحكيمة النفسية بين المسلمين كثير مروا بعصر حسب العصر الموجودين يعني عصر المغول والحروب الصليبية جور الطواعف يعني ما كان يظن الإنسان
يعني كل هذا ستسمع التوجيه حول هذا القضية وهو أنه ينبغي ألا يسد الخور إلى نفوس المسلمين في محور آخر سأطرح الآن عن صاحب الفضيلة. وقبل هذا الأستاذ سليمان مسجد هذه الحلقة يبدو أن الفات فيه عقل فني عارض لعلها يعالج حتى تصل إلينا بعض الأوراق التي ترسل. صاحب الفضيلة معنى هذا الاتصال أيضا الأخوات من جدة. نعم.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة
الله. أول قسم البرنامج جزاكم الله خير. وحدث بس ما ختم الحج على قوم الجاهلية الفلسطين هذه الظروف.
الحج عنهم؟
لا عنهم أو هم يجون بهذه الظروف.
نعم.
وهل فرض الجهاد على المسلمين في فلسطين؟
نعم. هل ننتقل إلى المحور الآخر أو سنستغل؟ لا شك كما تفضلت قبل قليل. نعم. هذا الاتصال من أم محمد من الجوف.
السلام عليكم.
السلام عليكم.
عندي مداخلة لو سمحت.
نعم.
لما تركت الأمة الجهاد أصابها السيج والضياع، أصابها الذل أعظم من ذل الذين كتب عليهم الذلة والمسكن الذين هم اليهود، ألفنا الذل والهوان، فكيف السبيل للخروج من هذا السيح والضياع وقد عاتب الله قوم موسى بالسيح 40 سنة لذنب واحد افترقوه، فهم قعدوا عن نصرة هذا الدين وقعدوا عن الجهاد بقولهم لموسى اذهب أنت وربك فقاتلا إنا هنا قاعدون، فتاهوا 40 سنة كانوا يسيرون طوال الليل، فإذا أصبحوا وجدوا أنفسهم من حيث بدأوا المسير، ولما تقاعس 30,000 الذين خلفوا من الصحابة ولكن اليوم لا يكاد يخرج من 30,000 إلا 3. ما مقدار 30,000 عدد قليل، لكن لعظيم الذنب عندما يتعين الجهاد على المسلمين ويتقاعسون أنزل الله عقابه من فوق 7 سنوات من فوق 7 سماوات حتى أتاهم العقاب بسبب عدم خروجهم للجهاد في سبيل الله.
نعم. في سياق ما جاء من الاتصالات المشهد محدث والأحداث مفجرة أعظم التفكير وأعظم الحدث، ويتساءل عموم إخواني المسلمين في أقطار الأرض خصوصا مع هذه الأوضاع السياسية التي تعيشها الأمة، ما هو واجبه؟ يسأل هذا السؤال المسلم في الصين كما يسأله المسلم في أمريكا وفي أوروبا وفي أفريقيا وآسيا، كل مسلم يسأل ما هو واجبنا تجاه
ولا بد أن يكون هناك امتحان المشاعر مع إخواننا هناك، كونوا معهم بأي معنى من المعاني، والمعاني كثيرة. أولا الدعاء، الدعاء لإخواننا هناك، وأخص من الدعاء دعاء القنوت، أن تصحب الأخص ضارعة لله عز وجل في محارب المسلمين، تدعو لإخواننا هناك أن يفرج الله كربهم. إن النبي صلى الله عليه وسلم كانت تبلغه محنة بعض المستضعفين في مكة، يبسط يديه الطاهرتين بعد الركوع يدعو للمسلمين هناك، إذا رفع رأسه من الركوع كما في الحديث الصحيح بعد المغرب في المغرب والفجر بسط يديه وقال: اللهم أنجي الوليد ابن الوليد وسلمة ابن هشام وعياش ابن أبي ربيعة. ثلاثة نفر يخصهم النبي صلى الله عليه وسلم بالدعاء في صلوات المسلمين، أفلا نخص نحن شعبا بأسره في الدعاء في قنوتنا في صلواتنا؟ إذا كان القنوت في النوازل فأي ناجية أعظم، وأي داهية أدهى، وأي خفض الألم بنا أعظم؟ أليست الأمة كلها الآن تعيش عاطفة الجسد الواحد تتداعى لهذا الجرح في السهر والحمى؟ إننا عندما ندعو الله عز وجل فنحن نلحظ أمرين مهمين. الأمر الأول أن هذه الأمة عندما تشعر إلى الله جل جلاله بالدعاء وتضج بالنداء من أقصاها إلى أقصاها، فإنا نحسن الظن بأمة محمد صلى الله عليه وسلم أنها لا تخلو من أخيار صالحين قد لا نعرفهم الله يعلمهم، لو أقسم أحدهم على الله لأباه. فربما فرج للمسلمين بالدعوات التي تصدع أبواب السماء، ترتفع إلى الله مع انبلاد القدس ومع ظلمة الليل على تلام بأقطار المسلمين وتباعده. ثم هناك أمر آخر، إذا علم المسلمون إخواننا في فلسطين أن محارب المسلمين في كل بلاد المسلمين تضج لهم بالدعاء، إن هذا مدد يأتي لهم، إن هذه روحة قوية مع مصابهم ومع جراحهم، إن هذا مشهد من مشاهد فداء الجسد السهل والحمى، والله جل جلاله أكرم من أن يرد دعاء عباده إذا ردوا من المحيط إلى المحيط. أما كيف يتحقق النصر ومتى؟ فنحن ندعو الله ولا نشترط على الله، فلله الحكمة البالغة جل وعلا. الأمر الآخر مد المجاهدين بالسلاح كيفما أمكن، مدهم بالمال، الإنفاق في سبيل الله، إحياء روح الإنفاق في سبيل الله، إن الله عز وجل حض على الإنفاق في سبيله بالمال وقرنه مع الإنفاق بالنفس. يا أيها الذين آمنوا هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم؟ تؤمنون بالله ورسوله وتجاهدون في سبيل الله بأموالكم وأنفسكم. مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت سبع سنابل في كل سنبلة مئة حبة.
إن هذا باب عظيم من أبواب النفقة في سبيل الله. وهو النفقة في المال والعصبة إعطاء المجاهدين هناك ما يواصلون به انطلاقا أو انسحابا. ثالثا الجهد الإغاثي. إننا نريد أن يشعر هذا الذي ذهب يموت أن هناك وأسرته وأهله وأبوه وأمه وبنوه في كفالة إخوانه المسلمين وأن المسلمين وأن إخوانه المسلمين في كل مصر لن يخلوا بينه وبين عدوه. ينبغي أن يعيش المسلمين هناك في كفالة إخوانهم. هذه الأسر التي يموت عائلها أو الشيوخ الذين يموت بهم ينبغي أن تدخل لهم حياة كريمة وأن يموت الشهيد قرير العين في حال أسرته